وسموها النحاس زائدة، زائدة للتأكيد، ليس في القرآن زائد، المراد للتأكيد، تأكيد القسم. وقال بعضهم إنها هي حرف تنبيه من قول الشاعر: لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. فالمخاطر في قول لا تحرك به لسانك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، شوف قوله لا تحرك به لسانك، في بعضهم ذكر كلام على الفخر الرازي. نعم، قوله لا تحرك به لسانك السطر الثالث في الشرح. السطر الثالث قوله لا تحرك به لسانك
صفحة
بعد الشرح السطر الثالث. نعم، بعد الحديث. نعم،
قال اقرأ كتابه فإلى آخر القراءة.
قوله لا تحرك به لسانك، وقوله
قوله لا تحرك بلسانك.
نعم،
تعجل به لم يختلف السلف أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نزول الوحي كما دل عليه حديث الباب.
نعم،
وحكى الفخر الرازي أن القفال جوز أنها نزلت في الإنسان المذكور قبل ذلك في قوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال: يعرض عليه كتابه فيقال اقرأ كتابك، فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا فأسرع في القراءة فيقال لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي يجمع عملك وأن يقرأ عليك، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت. ثم إن علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته. قال: وهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه، وإن كانت الآثار غير واردة فيه. والحامل على ذلك عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة، حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من سورة شيء من السور شيء، وهي من جملة دواعيهم الباطلة
دعاويهم
وهي من جملة دعاويهم الباطلة.
هذا قول الرازي ليس بشيء، هذا قول ليس بشيء، والرازي على طريقة الأشاعر. الصواب أنها المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قول السلف قاطبة. كلام الرافض الرازي ليس بشيء، وزعم الرافضة أنه سقط من سورة شيء. الرافضة ليس لأهل لأنه أخذ بأقواله، مرة أخذ والعياذ بالله زنادقة، ملاحي زنادقة، ولهذا يقول الشيخ المزيد تكثر الزندقة في الرافضة. الرافضة لا يعبدون آل البيت وكفروا الصحابة، فلا يؤخذ بقولهم، فهم ضلال كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر الأئمة لها مناسبات بعده، وقد ذكر الإنباء اللي قرأت،
وهي من جمل. وقد ذكر إما لها مناسبات، منها أنه سبحانه وتعالى لما ذكر قيامة وكان من شأن ما يقصر عن العمل لا حب العاجلة، وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة، فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه والإصراء إلى الوحي وتفهم ما يرد منه، والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك، فأمر أن لا يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون على ربه، ويصغي إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه.
ثم المناسب واضح، ما في إشكال. نعم، سياق الآية تدل على بعض حديث بعضهم.
باب إن علينا جمعه وقرآنه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة،
وأيضا الحديث كافي، حديث ابن عباس فسر الآية، السنة تفسر القرآن وتوضحه، ولذلك أجمع السلف على أن مخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قول الراجل ليس بشيء، لا وجه له، إنه خالف نص القرآن، السنة تفسر القرآن وتوضحه، حديث ابن عباس واضح لأن مخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم،
باب إن علينا جمعه وقرآنه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: لا تحرك بلسانك. قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تحرك بلسانك، يخشى أن ينفلت منه. إن علينا جمعه أن نجمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول: أنزل عليه، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك.
نعم، وهذا من آيات الله وفضله، كون أمي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يحفظ هذا القرآن العظيم مع كثرة بألفاظه ومعانيه، هذا من فضل الله عليه، إن الله جمعه بصدره. من يستطيع يحفظ يعني في مرة واحدة يسمعه من جبريل ثم يحفظه. يعني الله تكفل بحفظه، تكفل بجمعه في صدره وتكفل. لكن الإنسان الذي يحفظ القرآن يحتاج إلى مدة وقت يعيد ويكرر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تكفل الله يعني يجمعه في صدره. وابن عباس فسر الآية وهو ممن أعطاه الله الحكمة والتأويل، فدعا له النبي قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، ممن علمه الله التأويل هو ذكر تأويل هذه الآيات. نعم.
باب. فإذا
هذا يرد به على الرازي، قل الرازي من أهل الإنسان، لأن قل الرازي مصادم لهذا الحديث. نعم. أيوة القفال كذلك، كلهما من أهل الكلام يعتمدون على عقولهم وتركون النصوص. نعم آرائهم. نعم.
باب. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال ابن عباس قرأناه بيناه فاتبع اعمل به. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جرير عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك بي لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي فيها لا أقسم بيوم القيامة.
فأنزل الله الآية،
فأنزل الله الآية التي فيها لا أقسم
فيها
التي في
أحسن. نعم.
فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال علينا أن نجمعه في صدرك ونقرأ قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك، قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله، أولى لك فأولى توعد.
نعم. المؤلف رحمه فسر الكلمات، قال ابن عباس فإذا قرأناه بيناه، فاتبع يعني اعمل به. هذا أحد التفسيرات، قرأناه يعني قرأه جبريل، بيناه يعني في بعد قراءة جبريل له فاعمل به. هذا تفسير سبق أن قرأناه يعني قرأه جبريل، وحمل ما بيناه يعني إذا قرأه جبريل حصل التبين، حصل التبين. فاتبع قرآنه يعني فاتبعه وقرأه، والعمل تابع له، العمل بعد القراءة. فلهذا فسر بالنتيجة، نتيجة القراءة البيان، ونتيجة القراءة الاتباع والعمل. أولى لك فأولى التوعد في آخر السورة، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى توعد. أيحسن للإنسان، أيحسن الإنسان أن يصفت سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. ذكر حديث ابن عباس في مع الآية كما سبق، كان الرسول إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان ما يحدث بلسانه وشفتيه فيشتد عليه، هذا في أول الأمر، وكان يعرف منه ذلك، يعرف أن الرسول يشتد عليه من حرصه على أن لا ينسى، كان يشتد ويشق عليه، فأنزل الله الآية التي في القيامة لا أقسم بالقيامة، إلى قوله لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. هذا تفسير ابن عباس الآية، قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق يعني أنصت، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. وهذا وقوله ذكر الشيخ يقول فإذا قرأناه يعني قرأه عليك الملك وهو جبريل. هذا في تأويل آخر ابن عباس نقول فإذا قرأناه أي قرأه عليك الملك، فاتبع القرآن فإذا أنزلناه فاستمع. هذا تأويل آخر ابن عباس ما نقله الشارح. قوله في آخر قوله ثم إن علينا بيانه في الصفحة 83، قوله ثم إن علينا بيانه،
قوله ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك، في رواية إسرائيل على لسانك، وفي رواية أبي عوانة أن نقرأه ومن تقرأه ويموت الناس فوقانية، واستدل به على جواز تأخير بيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور من أهل السنة، ونص عليه الشافعي لما تقتضيه ثم من التراخي. وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب وتبعوه، وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى، وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له وظهوره على لسانه فلا. قال آمدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان المجمل.
نعم، كما قال الشارح، يعني القراءة يقرأ في الحال، أما إذا أراد بيان المعنى يمكن هذا. طيب، بارك وفق الله جميع طاعته، الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. هذا السائل من فرنسا يقول: هل وضع الكحل في العين سنة؟ وهل تخصيص وضعه يوم الجمعة بدعة؟
نعم، الكحل سنة، قال له اكتحل اكتحل ويدهن كان وما اكتحل في يوم الجمعة. لا، تخصيص إذا كان يعتقد أنه سنة في يوم الجمعة وأنه لا خصوصية فهذا لا أصل له، تخصيص يوم الجمعة لا أصل له. نعم.
يقول: حكم حلق شعر اليدين والرجلين إذا أمرني الزوج بذلك؟
المرأة؟
نعم.
ترك أولى، يعني هذا الشعور الآن أقسام، قسم مأمور بالشعور على ثلاث أقسام، قسم مأمور بأخذه هو شعر العانة والإبط والشارب، فالعانة تحلق، الأصل تحلق، وإن نزل بغير الحق فلا بأس. وقت كما في حديث أنس: وقت لنا في العانة وأخي الظفر الشارب ألا نفك ذلك أكثر من 40 ليلة. شعر الشارب يقص بالمقص، وشعر الإبط ينتف، هذا الأفضل. وشعر لا يجوز الإنسان أخذه شعر اللحية، هذا حرام على الرجل يأخذ يحلق لحية. وشعر مسكوت متروك هو شعر اليدين والرجلين. إذا أخذت المرأة شعر الرجلين فلا أعلم في هذا مانع مباح، لكنه يؤذيها إذا أخذه، صار الإنسان ينبت بسرعة، صار يؤذي إذا أخذه الإنسان صار ينبت بسرعة. نعم. والحاجب كذلك، الحاجب هذا مما لا يجوز أخذه، اللحية للرجل والحاجب كذلك المرأة، المرأة والرجل، الحاجب ما يجوز قصه ولا أخذه. نعم.
يقول: ما حكم سماع القصائد المنشودة مثل النونية؟
ها، قصائد ايش؟
منشودة مثل النونية.
ايه، النونية ايش؟ نونية ابن القيم من القحطاني. طيب، لا بأس، قصائد تنظم في العلم، في الفرائض او في العقيدة، عقيدة السلف او في الفقه، هذا يسمى نظم. طيب، هذا نعم.
دعاء دخول منزل، هل يقال عند دخول أي منزل أم منزل الخاص؟
نقول دخول منزل عام، ظاهرة الأدلة عام. نعم.
هل يجوز للمرأة أو الفتاة أن تسلم باليد على رجل قد أحرجت في السلام عليه وليس في نيتها أي سوء أو فتنة؟
لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، يحرم عليها مصافحة الرجل الأجنبي، هذا من أسباب الشر والفواحش، على بعضهم أشد من النظر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء، لما هاجرنا بالهجرة بايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان بايعهن بالكلام. ولما مدت إليه امرأة فدها قال: إني لا أصافح النساء. يحرم على المرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، والرجل الأجنبي الذي ليس محرما لها، مثل ابن العم وابن الخال وزوج الأخت، زوج العم، زوج الخال، كلها أجانب المرأة، لا يجوز المرأة تصافحها. ولكن يجوز لها السلام بالكلام مع التحجب الكامل بشروط. الشرط الأول تكون متحجبة، تحجب الوجه واليدين، وإذا كان عالي عباءة يكون أكمل، ولا تتبرج بزينة، ولا تخضع بالقول صوت عادي، ولا يكون هناك خلوة معهم ثالث، معه زوجته أو أم له أو ثالث تزور بهم الخلوة، ومع أمن الفتنة، كم شرط عند الشرط؟ الشرط الأول أن تكون المرأة متحجبة ولا تكون متبرجة. الشرط الثاني ألا يخلو بها. الشرط الثالث ألا تخضع بالقول. الشرط الرابع ألا يكون هناك فتنة وريبة. لو كان فتنة وريبة لو أربعة أو خمسة يذن بها شرط. أربعة شروط الكلام. والشرط الخامس ألا يكون مصافحة، لا مد يد ولا تقبيل. يجوز للرجل الأجنبي أن يقبل المرأة بنت العم أو بنت الخال أو زوجته ولو كانت كبيرة السن، إنما سلام بالكلام بدون مصافحة بدون تقبيل، وتكون المرأة لا تخضع بالقول وتكون متحجبة ولا تكون هناك خلوة ولا يكون هناك ريبة. خمسة شروط لا بد منها. أما ما ذكرت السائلة هذا حرام، هذا من أسباب الشر والفواحش. قال بعض قال العلماء إن المس أشد من النظرة، لأن يضرب الإنسان بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نعم.
السائل يقول: أبي طلق أمي ثم تزوج بأخرى فأنجبت ولدا، فهل يجوز لأمي أن تكشف لأخي من أبي؟ تكشف وجهها.
إيش إيه؟ امرأة أبي
طلق أمي ثم تزوج بأخرى.
إيه.
فأنجبت ولدا، فهل
لأمي؟ نعم. زوجة أبي محرم له. نعم. زوجة.
يقول نعم. فهل يجوز لأمي أن تكشف لأخي من أبي؟
لا، أخوه من أبي لا. أخوه من أبي لا. مثال أخوه من أمه يعني. نعم.
السائل من عمان.
أجنبي منها. نعم.
السائل من عمان يقول: هل يعد من ربا الصرف دفع مبلغ 100 ريال لصاحب المحل عن سلعة ليست من الربويات قيمتها 20 ريالا مثلا، على أن يرجع عليها باقي المبلغ لاحقا لعدم توفر مبلغ عند البيع؟
نعم، لا يجوز هذا. لا، إذا كان يرجع السلعة ويرد عليها القيمة، أما أن يأخذ زيادة لا، ما يجوز. نعم.
السائل يقول: المدينة يريد والدي أن يهب المنزل الذي يملكه لوالدتي، هل يجوز له ذلك؟ وكيف تتم الهبة؟ هل عن طريق المحكمة أم يكتب لها كتابا يدل على ذلك؟
إذا لم يكن هناك زوجة ثانية فلا بأس. إذا زوجة واحدة وأراد أن يهب لها بيتا فلا بأس. أما إذا كان له زوجتين أو ثلاث أو أربع فيجب أن يساوي بينهن، يعطي كل واحدة بيت ولا لا يعطيه. نعم. والأولى أن صار يحتفظ بماله، بعض الناس يكتب ماله لزوجته أو يوزع على أولاده ثم يبقى محتاج، إليهم. هم غير سائل، يحتفظ الإنسان بماله وينفق ويتصدق ويعطي، أما أن يكتب ماله ويوزع ماله على أولاده وعلى زوجته فيبقى يرمونه في الشارع بعضهم، ما يكون له أي قيمة، ينظر إليهم بدل ما يكون صاحب مال وصار يشحذ يسألهم، هذا غلط. نعم، يبقي مالك عندك الآن، تصدق وأنفق. نعم.
السائل من الإمارات: ما حكم استخدام حبوب منع الحمل؟
هذا فيه تفصيل. أما حبوب منع الحمل إذا كانت تقطع النسل فهذا لا يجوز، لا يجوز استعمال الحبوب التي تقطع النسل وأي دواء يقطع النسل، هذا لا يجوز. أما إذا كانت استحباب الحبوب لأجل المشقة التي حصلت لها، تكون مثلا صحتها ما تتحمل والأولاد يتابعون، واستعمل حبوب لتنظيم الحمل يعني تأخير الحمل، ومعروف أنها لا تقطع الحمل ولا تضر بصحتها، بهذه القيود فلا بأس. تكون محتاجة مضطرة في ضرورة، إما مثلا صحتها ما تتحمل أو يخشى عليها أو كل الأولاد يضرونها تتابعهم، والثاني أن تكون هذه الحبوب يعرف يجزم بأنها لا تقطع النسل، ورابع إلا تكون مضرة. في لوجة الشروط فلا بأس. نعم.
السائل من ليبيا يقول: عندي بيت أسكن فيه، وهذا البيت اشتراه أبي بقرض ربوي، هل يجوز أن أشتري هذا البيت من أبي؟
هذا فيه يحتاج إلى تأمل. عليك أن تنصح والدك إذا أمكن الفسخ. إذا كان قرض ربوي فهذا بيع باطل، ليس بيع على هذا إذا أمكن، وإذا لم يمكن يتوب الإنسان عما مضى إلى تاب. نعم.
السائل من سوريا يقول: تزوجت والحمد لله ودفعت ما يسمى المؤجل ثم المقدم هكذا، يقول: واستبقيت مؤخر الصداق إلى حين غير معلوم والمبلغ أكبر من النصاب، فهل يجب على الزوج أن يخرج زكاة على مؤخر الصداق كل سنة إلى أن يدفع المبلغ لزوجته، مع العلم بأنني من ذوي الدخل المتوسط ولم أنتهي من التزامات الحياة المهمة كالمنزل وما شابهه، جزاكم الله خيرا؟
إذا كان هذا المال عندك وحال على الحول تدفع زكاة، أما إذا كان المال ما هو عندك تريد أن تجمعه في المستقبل فلا زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المال الذي عندك بلغ النصاب وحال على الحول تزكيه، سواء تريد أن تدفعه للدين للزوجة أو لغيرها. كل مال عند الإنسان دراهم وحال عليه الحول عليه أن يزكيه، سواء جمعه ليشتري به بيت أو ليقضي به دينا أو ليتزوج أو ليشتري بيتا أو أرضا، ما دام حال عليه الحول وهو بلغ النصاب تجب عليه الزكاة. وهذا بخلاف الأرض، الأرض والبيت ما في فيه زكاة إلا إذا عده للبيت، أما النقود فعليه الزكاة على كل حال بشرطين: الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول. وأما كونه رصده ليقضي الدين أو ليتزوج أو ليشتري مال هذا ما يمنع من دفع الزكاة. زكه إذا حال عليه الحول ثم أقضي به دينك، زكه إذا حال عليه الحول ثم اشتري به بيتا، زكه إذا حال عليه الحول ثم تزوج، وهكذا. أما إذا دفعت قبل أن يحول عليه الحول فلا يستلزم في زكاة ما لم يكن فرارا من الزكاة، لكن يفر من الزكاة فيعمل بقصده وتجب عليه الزكاة. نعم.
امرأة كبيرة في السن مصابة بالسكر نذرت أن تصوم شهرا وينصحها الأطباء بعدم الصوم، فماذا يجب عليها؟
يجب عليها أن تصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، إلا إذا كان صحته ما تتحمل ولا تستطيع في المستقبل فعليه تكفر كفارة يمين، لكن لا بد من التحقق من هذا. وفق الله جل وعلا وثبت صلى الله عليه وسلم.